الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قوله مقرنين أي مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب ما يقوله إذا ركب دابته في السفر. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أدعية مباركة وذكر عظيم إذا اعتنى به المسلم في أول سفره، عندما يركب دابته للسفر يكون هذا الذكر والدعاء سببا للبركة والسلامة وتحقق مصالح العبد في سفره الدينية والدنيوية. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على الإتيان به في كل مرة يسافر فيها، يأتي به في أول سفره إذا ركب دابته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. إذا استوى على بعيره أي ركب عليه، ومثل البعير ركوب السيارة وركوب الطائرة وركوب الباخرة وغير والقطار وغير ذلك من وسائل النقل. إذا استوى على البعير مثله الآن جلوس الإنسان على المقعد، جلوس الإنسان على المقعد، مقعد الطائرة أو القطار أو غير ذلك، هذا معنى استوى على البعير في هذه المركوبات الحديثة، أي إذا جلس على المقعد. قال: إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، كبر ثلاثا. قيل في الحكمة في التكبير، سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كلما على شرف أو على شيء مرتفع كبر، وهنا على متن دابة ارتفع، على متن دابة ارتفع على متن الدابة، فيسن له أن يكبر، يسن له أن يكبر تعظيما لله، لأن النفس فيها ضعف، إذا علت ترى كبرا في علوها، تكبر وتتعاظم في نفسها، فيطرد هذا بتعظيم الخالق وتكبير الرب سبحانه وتعالى، يكبر الله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا مر معنا قول الله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا فيه التنزيه لله عز وجل، تنزيه له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى، وتنزيه له عن مماثلة الخلق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. المقرن للشيء المطيق له، مقرنين أي مطيقين، لولا أن الله سخرها لنا ويسرها وإلا لا نطيق. ومثل هذا الآن وسائل النقل الحديثة، الطائرات والسيارات وغيرها، لولا أن الله سخرها للعباد لما تحركت ولما نقلتهم من مكان إلى مكان. وإن إلى ربنا لمنقلبون، هذا فيه تذكر المنقلب أي الرجوع إلى الله. قد ذكر العلماء قديما أن المسافر على ناقة لا يأمن أن يسقط منها فيموت، لا يأمن من ذلك. فماذا يقال الآن في السفر على السيارات ومخاطر السيارات والحوادث التي تكون فيها والأرواح الكثيرة التي ذهبت في السيارات؟ فما يأمن راكب السيارة على نفسه أن يكون سفره هذا هو سفر المنقلب إلى الله، ما يدري عن، فيحسن به أن يتذكر المنقلب، لأنه إذا تذكر المنقلب أعانه التذكر على إصلاح نفسه وإقامتها على طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم شرع في أدعية عظيمة جدا مهمة يحتاج إليها المسافر، قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. هذه دعوة عظيمة، يحتاج المسافر أن يسأل ربه أن يحقق له ذلك في سفره، البر والتقوى. والعلماء يقولون إذا اجتمع البر والتقوى معا مثل اجتماعهما في هذا النص، فالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. والمعنى: نسألك في سفرنا هذا التوفيق للطاعات والعبادات والأعمال الصالحات الزاكيات، وأن تعيدنا من المحرمات، وأن توفقنا لاجتناب المنهيات. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، أي أن تيسر لنا الأعمال الصالحة التي ترضى بها عنا. وهذا أيضا يتضمن تجنيب العبد للعمل الذي لا يرضي الله، العمل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. هون علينا السفر أي يسره، اجعله سفرا سهلا ليس فيه صعوبات ولا شدائد ولا، هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده أي مسافته، طوي عنا بعده، قصر لنا المسافة بتيسير السفر وقطع المسافة بيسر وسهولة. هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر. المراد بالصحبة هنا المعية الخاصة، المراد بالصحبة المعية الخاصة، أي كن معنا معية خاصة فيها الحفظ التوفيق والإعانة والتسديد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا المراد بالصحبة، الصاحب في السفر أي معنا في سفرنا، معينا حافظا مسددا موفقا هاديا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي لا نعتمد إلا عليك في حفظ أهلنا وسلامتهم، نستودعك إياهم تحفظهم لنا، أنت الخليفة في الأهل، أنت الخليفة في الأهل، أنت من نعتمد عليه ونلجأ إليه ونطلبه سبحانه أن يحفظ لنا الأهل، لأن الآن المسافر ودع أهله وترك زوجه وولده وبيته ومصالحه، فيسأل الله عز وجل أن يكون حافظا لهم، أنت الخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر. الوعثاء الشدة، يعني ما يكون في السفر من شدة وأمور فيها الصعوبة والمعاناة. هون علينا، قال اللهم أنت، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، يعني من الشدائد التي تكون في السفر. وكآبة المنظر، يعني المنظر الكئيب المحزن، يعني أن يحصل للإنسان في سفره أمور يترتب عليها حزن قلبه وألمه وكآبة المنظر. وسوء المنقلب في المال والأهل، يعني ألا يكون رجوعه إلى ماله وإلى أهله رجوعا في سوء، بحيث يرجع وقد تضرر أهله، أو يرجع وقد تضرر ماله، أو نحو ذلك، فيكون انقلابه انقلاب سوء وألم وحزن، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وسوء المنقلب في المال والأهل، والمنقلب المرجع الرجوع. لاحظ الآن، اجتمع في هذا الدعاء مصالح العبد الذي هو ذاهب إليها ومسافر لأجلها، ودرء المفاسد عنه والشرور أيضا في السفر، وأيضا مصالح العبد التي خلفها وتركها وراءه في بلده من أهل ومال وغير ذلك، أن يحفظ الله عز وجل عليه أو له ولده. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه أربع يسن للمرء أن يقولها إذا رجع، يعني في خروجه للسفر، سفر العودة، يأتي بهذا الدعاء مرة ثانية في سفر العودة إذا ركب ليعود، ويزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الأوبة الرجوع، آيبون الأوبة الرجوع، والمراد الرجوع إلى الله بالإقبال على طاعته وتجنب معاصيه سبحانه وتعالى. تائبون أي من كل ذنب وخطيئة. وعابدون أي لله بالإخلاص والإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة. لربنا حامدون أي مثنون على الله الثناء اللائق بجلاله وكماله لعظيم فضله وجزيل نعمائه سبحانه وتعالى. ويسرع له أيضا أن يقول هذه الكلمات الأربع إذا أقبل على بلده، كما ثبت بذلك الحديث، إذا أقبل على بلده أيضا يقولها، يقولها في أول الرجوع، ويقولها إذا أقبل على بلده ويكررها. وقوله لها عندما يقبل على بلده مع التكرار، هذا فيه فيه حظ للنفس أو حث لها على أن يكون الدخول للبلد قائم على هذه القواعد، هذه قواعد العمل الصالح، هذه قواعد العمل الصالح، يكون دخوله للبلد قائم على هذه القواعد، على هذه الأصول، يدخل لبلده آيبا إلى الله، مراجعا إلى الله، تائبا من ذنوبه، عابدا لربه، حامدا لمولاه، يرجع على هذه الصفة. وليس المراد أن يقول فقط كلمات، ليس المراد أن يقول كلمات فقط ينطقها بلسانه، وإنما يقول كلمات وهو يدخل بلده مقبل على بلده، يداوي بها نفسه ويصلح بها قلبه ويهيئ نفسه للدخول على هذه الصفة، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني هل يليق أن يقولها ويدخل عاصيا؟ يقولها آيبون تائبون ويدخل عاصيا، يدخل محققا هذه المعاني. هذا مقصد قول المرء لها عند دخوله بلده. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله اللهم أنت الصاحب في السفر، أي الملازم بالعناية والحفظ من الحوادث والنوازل، والخليفة في الأهل أي المعتمد عليه والمفوض إليه حضورا وغيبة. قال وفي الحديث استحباب هذا الدعاء عند ركوب المسافر. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. قال هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر.
أعد. قال العلماء:
قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وفيه هذه التعوذات، وكلها مرت معنا في حديث ابن عمر، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة تعوذين: تعوذ من الحور بعد الكون أو الكور، والتعوذ من دعوة المظلوم. وما عدا هذين ذكر في حديث ابن عمر المتقدم. والحور بعد الكون أو الكور معناه في الجملة أي التحول من الاستقامة إلى ضدها، من الصلاح إلى ضده، من الهداية إلى ضدها، من الإيمان إلى ضده. هذا المراد، تعوذ بالله من الحور بعد الكون. الكون المراد به الاستقرار، استقرار الإنسان على الاستقامة ثم يتحول، أو الكور، كور العمامة، و الحور بعد الكور أي حلها. وهذا فيه تعوذ بالله عز وجل من تغير الحال، من الصلاح والاستقامة والطاعة إلى ضد ذلك، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وفي قول المرء لذلك في السفر تعود بالحور بعد الكور قوله في السفر وينطلق، لأن السفر مظنة الفتنة، لأن السفر مظنة الفتنة ومظنة حصول شيء يتغير به الإنسان، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن لا يحصل له في سفره تغيرا إلى سوء، إلى معصية، إلى أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. وقوله ودعوة المظلوم، هذا أيضا فيه تهيئة المسافر نفسه أن يتجنب الظلم وأن يحذر الظلم، لا يظلم أحدا، ويحذر من دعوة المظلوم أن يظلم أحد فيدعو عليه. ودعوة المظلوم كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها مقبولة مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من الحور بعد الكون استعاذة من الهبوط بعد الرفعة، لأن السفر مظنة التفريط والظلم، ورواية الراء استعاذة من النقض بعد الإبرام. قال المصنف رحمه الله: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن ربيعة رحمه الله قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها. أتي بدابة أي أحضر له دابة رضي الله عنه ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب الغرز، الركاب هو موضع موطن القدم الذي يضع من يريد أن يركب الدابة قدمه عليه لينهض فوق الدابة، يقال له الركاب ويقال له الغرز. فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. استوى على ظهرها، جلس على متن الدابة، فعندما يضع رجله في الغرز يسمي بسم الله، وإذا استوى جالسا يقول الحمد لله. الآن في المركوبات الحديثة السيارة مثلا، إذا فتحت الباب وأدخلت قدمك تقول بسم الله، وإذا جلست على الكرسي تقول الحمد لله، هذه السنة. الطائرة مثلا إذا دخلت مع باب الطائرة، دخلت مع الباب تقول بسم الله، وضعت رجلك الآن في المركوب فتسمي تقول بسم الله، ثم إذا وصلت إلى الكرسي المخصص لك وجلست عليه تقول الحمد لله. مثل ذلك أيضا القطار، إذا ركبت القطار إذا دخلت مع بابه تقول بسم الله، وضعت رجلك، وإذا جلست في المقعد المخصص لك جلست عليه تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. هذه السنة، تسمية عند الركوب وحمد عند الاستقرار على المركوب. أما التسمية فهي استعانة بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، فأنت لما تسمي عند الركوب تطلب العون من الله والبركة بذكر اسمه سبحانه وتعالى، التيسير والإعانة والتسهيل بسم الله. وعندما تحمد، عندما تحمد الله عز وجل إذا جلست على المركوب تحمد لأنك في نعمة عظيمة من نعم الله عليك. مر معنا في الآية وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، جلست وعلى متن المركوب اذكر نعمة الله. وإذا ذكرت بقلبك نعمة الله تحرك لسانك بماذا؟ بحمده، تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. ولهذا من السنة إذا جلس أن يحمد ربه، أن يقول الحمد لله. قال ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا امتثال لأمر الله لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم تكرر الحمد، ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تكبر ثلاث مرات. وعرفنا كما تقدم في الحديث الذي قبل حديث ابن عمر الحكمة من التكبير عند الاستواء، لأن هذا فيه علو. وسيأتي معنا في حديث النبي أنهم إذا علوا الثنايا كبروا. أنت الآن علوت على متن المركوب فتكبر الله، تعظم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانك أي أنزهك يا الله، إني ظلمت نفسي، إني ظلمت نفسي أي بالذنوب والتقصير في حقك وطاعتك وعبادتك، ظلمت نفسي فاغفر لي أي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإقرار العبد بأن غفران الذنوب بيد الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ضحك أي علي رضي الله عنه بعد أن فعل هذا كله، ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. الآن انتبه، قالوا يا أمير المؤمنين، هذا فيه أن هذه القصة وقعت متى؟ في خلافته، يعني بعد مدة طويلة من موت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى المحافظة، محافظة علي رضي الله عنه على هذا الذكر في ركوبه مدة هذه المدة الطويلة من الزمان، فضحك. فقيل من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا أمر عظيم جدا، استحضار العبد له، أنه لا يغفر الذنوب غير الله إلا الله سبحانه وتعالى، ويكثر من طلب المغفرة من ربه، وينتهز كل مناسبة وكل فرصة ليطلب الغفران، ويكثر من الاستغفار في مجالسه وتنقلاته وحركته إلى غير ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا هو الصواب. في بعض النسخ: الحمد لله الذي يسخر لنا هذا. والذي رأيته في سنن أبي داود هو الموافق لما في الآية.
نعم. والمصنف قال: وهذا لفظ أبي داود. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة.
نعم.
قال رحمه الله: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. الثنايا جمع ثنية، وهي الجبل الصغير أو المرتفع. فإذا صعد جبلا أو مرتفعا أو رمال مثلا في الطريق، فعلى حصل علو بهذا الصعود، يكبر. السنة أن يكبر، أي يقول الله أكبر. التكبير تعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. وإذا هبط الأودية ونحوها سبح، يقول سبحان الله دون رفع صوت. قال: والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير فنهاهم عن ذلك، قال: اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. لعلي أنبه هنا على يعني أمر يحسن التنبيه عليه. الآن يعني وسائل النقل اختلفت عن المركوبات القديمة أو الإبل والخيل. المركوبات الحديثة الآن الطائرة إذا ركب الإنسان الطائرة، ليس الصعود مثل أول، يعني صعود قليل على الثنايا أو على ارتفاع قليل، وإنما ارتفاع في علو شديد، حتى إن الراكب في الطائرة يعلو السحاب، يكون السحاب تحته، السحاب يكون تحته، يعلو علوا شديدا عن الأرض، ارتفاع شديد عن الأرض. فمن السنة أخذا من هذه الأحاديث: وأنت في الصعود تكبر الله، وفي علوك تكبر الله. ولهذا أقول من أحسن ما يستحب الراكب للطائرة أن يكثر من التكبير، أن يكبر الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من أحسن ما يعتني به الراكب للطائرة أن يكبر الله. وإذا وصل إلى البلد الذي هو قادم إليه وبدأت الطائرة تنزل هبوط، ماذا يفعل؟ يسبح: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. إذا نزل سبحنا. قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. هذا أيضا في الطائرات، في الصعود وفي علوك في الارتفاع العالي الشديد تكبر الله، ثم عند الهبوط والنزول تسبح: سبحان الله. والتكبير في العلو في حكمة ذكرها أهل العلم، لأن النفس مثل ما قدمت ضعيفة، ولما يرى الإنسان نفسه في العلو ويرى السيارات والناس الأشياء صغيرة جدا يرى نفسه ماذا؟ يحس أنه كبير والدنيا صغيرة تحته، فتبدأ نفسه تتعاظم وتكبر، فيطرد عن نفسه هذه بتكبير ربه، بتكبير ربه سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر. ومعنى الله أكبر أي لا أحد أكبر من الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي لما دعاه إلى الإسلام، قال وما يفرك يعني من الإسلام، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ هذا معنى الله أكبر. وهل شيء أكبر من الله؟ إلا أكبر من الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال المهلب: تكبيره صلى الله عليه وسلم عند
أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبح، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال المهلب: تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل، وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس، فإنه بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، وكلهم يا حي يا قيوم حافظا ومعينا وظهيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفره كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. قال: وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قوله مقرنين أي مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب ما يقوله إذا ركب دابته في السفر. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أدعية مباركة وذكر عظيم إذا اعتنى به المسلم في أول سفره، عندما يركب دابته للسفر يكون هذا الذكر والدعاء سببا للبركة والسلامة وتحقق مصالح العبد في سفره الدينية والدنيوية. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على الإتيان به في كل مرة يسافر فيها، يأتي به في أول سفره إذا ركب دابته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر. إذا استوى على بعيره أي ركب عليه، ومثل البعير ركوب السيارة وركوب الطائرة وركوب الباخرة وغير والقطار وغير ذلك من وسائل النقل. إذا استوى على البعير مثله الآن جلوس الإنسان على المقعد، جلوس الإنسان على المقعد، مقعد الطائرة أو القطار أو غير ذلك، هذا معنى استوى على البعير في هذه المركوبات الحديثة، أي إذا جلس على المقعد. قال: إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، كبر ثلاثا. قيل في الحكمة في التكبير، سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كلما على شرف أو على شيء مرتفع كبر، وهنا على متن دابة ارتفع، على متن دابة ارتفع على متن الدابة، فيسن له أن يكبر، يسن له أن يكبر تعظيما لله، لأن النفس فيها ضعف، إذا علت ترى كبرا في علوها، تكبر وتتعاظم في نفسها. فيطرد هذا بتعظيم الخالق وتكبير الرب سبحانه وتعالى، يكبر الله، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا مر معنا قول الله عز وجل لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا فيه التنزيه لله عز وجل، تنزيه له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى، وتنزيه له عن مماثلة الخلق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. المقرن للشيء المطيق له، مقرنين أي مطيقين، لولا أن الله سخرها لنا ويسرها وإلا لا نطيق. ومثل هذا الآن وسائل النقل الحديثة، الطائرات والسيارات وغيرها، لولا أن الله سخرها للعباد لما تحركت ولما نقلتهم من مكان إلى مكان. وإن إلى ربنا لمنقلبون، هذا فيه تذكر المنقلب أي الرجوع إلى الله. قد ذكر العلماء قديما أن المسافر على ناقة لا يأمن أن يسقط منها فيموت، لا يأمن من ذلك. فماذا يقال الآن في السفر على السيارات ومخاطر السيارات والحوادث التي تكون فيها والأرواح الكثيرة التي ذهبت في السيارات؟ فما يأمن راكب السيارة على نفسه أن يكون سفره هذا هو سفر المنقلب إلى الله، ما يدري عن، فيحسن به أن يتذكر المنقلب، لأنه إذا تذكر المنقلب أعانه التذكر على إصلاح نفسه وإقامتها على طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم شرع في أدعية عظيمة جدا مهمة يحتاج إليها المسافر، قال: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. هذه دعوة عظيمة، يحتاج المسافر أن يسأل ربه أن يحقق له ذلك في سفره، البر والتقوى. والعلماء يقولون إذا اجتمع البر والتقوى معا مثل اجتماعهما في هذا النص، فالبر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. البر فعل المأمور والتقوى ترك المحظور. والمعنى: نسألك في سفرنا هذا التوفيق للطاعات والعبادات والأعمال الصالحات الزاكيات، وأن تعيدنا من المحرمات، وأن توفقنا لاجتناب المنهيات. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، أي أن تيسر لنا الأعمال الصالحة التي ترضى بها عنا. وهذا أيضا يتضمن تجنيب العبد للعمل الذي لا يرضي الله، العمل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. هون علينا السفر أي يسره، اجعله سفرا سهلا ليس فيه صعوبات ولا شدائد ولا، هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده أي مسافته، وعنا بعده قصر لنا المسافة بتيسير السفر وقطع المسافة بيسر وسهولة. هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر. المراد بالصحبة هنا المعية الخاصة، المراد بالصحبة المعية الخاصة، أي كن معنا معية خاصة فيها الحفظ التوفيق والإعانة والتسديد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا المراد بالصحبة، الصاحب في السفر أي معنا في سفرنا، معينا حافظا مسددا موفقا هاديا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أي لا نعتمد إلا عليك في حفظ أهلنا وسلامتهم، نستودعك إياهم تحفظهم لنا. أنت الخليفة في الأهل، أنت الخليفة في الأهل، أنت من نعتمد عليه ونلجأ إليه ونطلبه سبحانه أن يحفظ لنا الأهل، لأن الآن المسافر ودع أهله وترك زوجه وولده وبيته ومصالحه، فيسأل الله عز وجل أن يكون حافظا لهم. أنت الخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر. الوعثاء الشدة، يعني ما يكون في السفر من شدة وأمور فيها الصعوبة والمعاناة. هون علينا، قال اللهم أنت، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، يعني من الشدائد التي تكون في السفر. وكآبة المنظر، يعني المنظر الكئيب المحزن، يعني أن يحصل للإنسان في سفره أمور يترتب عليها حزن قلبه وألمه، وكآبة المنظر. وسوء المنقلب في المال والأهل، يعني ألا يكون رجوعه إلى ماله وإلى أهله رجوعا فيه سوء، بحيث يرجع وقد تضرر أهله، أو يرجع وقد تضرر ماله، أو نحو ذلك، فيكون انقلابه انقلاب سوء وألم وحزن، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وسوء المنقلب في المال والأهل، والمنقلب المرجع الرجوع. لاحظ الآن، اجتمع في هذا الدعاء مصالح العبد الذي هو ذاهب إليها ومسافر لأجلها، ودرء المفاسد عنه والشرور أيضا في السفر، وأيضا مصالح العبد التي خلفها وتركها وراءه في بلده من أهل ومال وغير ذلك، أن يحفظ الله عز وجل عليه أو له ولده. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذه أربع يسن للمرء أن يقولها إذا رجع، يعني في خروجه للسفر، سفر العودة، يأتي بهذا الدعاء مرة ثانية في سفر العودة إذا ركب ليعود، ويزيد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الأوبة الرجوع، آيبون الأوبة الرجوع، والمراد الرجوع إلى الله بالإقبال على طاعته وتجنب معاصيه سبحانه وتعالى. تائبون أي من كل ذنب وخطيئة. وعابدون أي لله بالإخلاص والإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة. لربنا حامدون أي مثنون على الله الثناء اللائق بجلاله وكماله لعظيم فضله وجزيل نعمائه سبحانه وتعالى. ويسرع له أيضا أن يقول هذه الكلمات الأربع إذا أقبل على بلده، كما ثبت بذلك الحديث، إذا أقبل على بلده أيضا يقولها، يقولها في أول الرجوع، ويقولها إذا أقبل على بلده ويكررها. وقوله لها عندما يقبل على بلده مع التكرار، هذا فيه فيه حظ للنفس أو حث لها على أن يكون الدخول للبلد قائم على هذه القواعد، هذه قواعد العمل الصالح، هذه قواعد العمل الصالح، يكون دخوله للبلد قائم على هذه القواعد، على هذه الأصول، يدخل لبلده آيبا إلى الله، مراجعا إلى الله، تائبا من ذنوبه، عابدا لربه، حامدا لمولاه، يرجع على هذه الصفة. وليس المراد أن يقول فقط كلمات، ليس المراد أن يقول كلمات فقط ينطقها بلسانه، وإنما يقول كلمات وهو يدخل بلده مقبل على بلده، يداوي بها نفسه ويصلح بها قلبه ويهيئ نفسه للدخول على هذه الصفة، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يعني هل يليق أن يقولها ويدخل عاصيا؟ يقولها آيبون تائبون ويدخل عاصيا، يدخل محققا هذه المعاني. هذا مقصد قول المرء لها عند دخوله بلده. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله اللهم أنت الصاحب في السفر، أي الملازم بالعناية والحفظ من الحوادث والنوازل، والخليفة في الأهل، أي المعتمد عليه والمفوض إليه حضورا وغيبة. قال: وفي الحديث استحباب هذا الدعاء عند ركوب المسافر. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم: والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. قال: هكذا هو في صحيح مسلم: الحور بعد الكون بالنون. وكذا رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: ويروى الكور بالراء، وكلاهما له وجه. قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر.
أعد. قال العلماء:
قال العلماء: ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون من الكون، مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وفيه هذه التعوذات، وكلها مرت معنا في حديث ابن عمر، إلا أن هذا الحديث فيه زيادة تعوذين: تعوذ من الحور بعد الكون أو الكور، والتعوذ من دعوة المظلوم. وما عدا هذين ذكر في حديث ابن عمر المتقدم. والحور بعد الكون أو الكور معناه في الجملة أي التحول من الاستقامة إلى ضدها، من الصلاح إلى ضده، من الهداية إلى ضدها، من الإيمان إلى ضده. هذا المراد، تعوذ بالله من الحور بعد الكون. الكون المراد به الاستقرار، استقرار الإنسان على الاستقامة ثم يتحول، أو الكور، كور العمامة، و الحور بعد الكور أي حلها. وهذا فيه تعوذ بالله عز وجل من تغير الحال، من الصلاح والاستقامة والطاعة إلى ضد ذلك، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وفي قول المرء لذلك في السفر تعود بالحور بعد الكور قوله في السفر وينطلق، لأن السفر مظنة الفتنة، لأن السفر مظنة الفتنة ومظنة حصول شيء يتغير به الإنسان، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن لا يحصل له في سفره تغيرا إلى سوء، إلى معصية، إلى أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. وقوله ودعوة المظلوم، هذا أيضا فيه تهيئة المسافر نفسه أن يتجنب الظلم وأن يحذر الظلم، لا يظلم أحدا، ويحذر من دعوة المظلوم أن يظلم أحد فيدعو عليه. ودعوة المظلوم كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها مقبولة مستجابة لا يردها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من الحور بعد الكون استعاذة من الهبوط بعد الرفعة، لأن السفر مظنة التفريط والظلم، ورواية الراء استعاذة من النقض بعد الإبرام. قال المصنف رحمه الله: عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن ربيعة رحمه الله قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها. أتي بدابة أي أحضر له دابة رضي الله عنه ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب الغرز، الركاب هو موضع موطن القدم الذي يضع من يريد أن يركب الدابة قدمه عليه لينهض فوق الدابة، يقال له الركاب ويقال له الغرز. فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. استوى على ظهرها، جلس على متن الدابة، فعندما يضع رجله في الغرز يسمي بسم الله، وإذا استوى جالسا يقول الحمد لله. الآن في المركوبات الحديثة، في المركوبات الحديثة، السيارة مثلا إذا فتحت الباب وأدخلت قدمك تقول بسم الله، وإذا جلست على الكرسي تقول الحمد لله، هذه السنة. الطائرة مثلا إذا دخلت مع باب الطائرة، دخلت مع الباب تقول بسم الله، وضعت رجلك الآن في المركوب فتسمي تقول بسم الله، ثم إذا وصلت إلى الكرسي المخصص لك وجلست عليه تقول الحمد لله. مثل ذلك أيضا القطار، إذا ركبت القطار إذا دخلت مع بابه تقول بسم الله، وضعت رجلك، وإذا جلست في المقعد المخصص لك جلست عليه تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. هذه السنة، تسمية عند الركوب وحمد عند الاستقرار على المركوب. أما التسمية فهي استعانة بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، فأنت لما تسمي عند الركوب تطلب العون من الله والبركة بذكر اسمه سبحانه وتعالى، التيسير والإعانة والتسهيل بسم الله. وعندما تحمد عندما تحمد الله عز وجل إذا جلست على المركوب تحمد لأنك في نعمة عظيمة من نعم الله عليك. مر معنا في الآية وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، جلست وعلى متن المركوب اذكر نعمة الله. وإذا ذكرت بقلبك نعمة الله تحرك لسانك بماذا؟ بحمده، تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. ولهذا من السنة إذا جلس أن يحمد ربه، أن يقول الحمد لله. قال ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا امتثال لأمر الله لتستو على ظهوره، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم تكرر الحمد ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم تكبر ثلاث مرات. وعرفنا كما تقدم في الحديث الذي قبل حديث ابن عمر الحكمة من التكبير عند الاستواء، لأن هذا فيه علو. وسيأتي معنا في حديث النبي أنهم إذا علوا الثنايا كبروا. أنت الآن علوت على متن المركوب فتكبر الله، تعظم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانك أي أنزهك يا الله، إني ظلمت نفسي أي بالذنوب والتقصير في حقك وطاعتك وعبادتك، ظلمت نفسي فاغفر لي أي ذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإقرار العبد بأن غفران الذنوب بيد الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ضحك أي علي رضي الله عنه بعد أن فعل هذا كله، ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. الآن انتبه، قالوا يا أمير المؤمنين، هذا فيه أن هذه القصة وقعت متى؟ في خلافته، يعني بعد مدة طويلة من موت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى المحافظة، محافظة علي رضي الله عنه على هذا الذكر في ركوبه هذه المدة الطويلة من الزمن. فضحك، فقيل من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا أمر عظيم جدا، استحضار العبد له أنه لا يغفر الذنوب غير الله إلا الله سبحانه وتعالى، ويكثر من طلب المغفرة من ربه، وينتهز كل مناسبة وكل فرصة ليطلب الغفران، ويكثر من الاستغفار في مجالسه وتنقلاته وحركته إلى غير ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا هو الصواب. في بعض النسخ: الحمد لله الذي يسخر لنا هذا. والذي رأيته في سنن أبي داود هو الموافق لما في الآية.
نعم. المصنف قال: وهذا لفظ أبي داود. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة.
نعم.
قال رحمه الله: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. الثنايا جمع ثنية، وهي الجبل الصغير أو المرتفع. فإذا صعد جبلا أو مرتفعا أو رمال مثلا في الطريق، فعلى حصل علو بهذا الصعود، يكبر. السنة أن يكبر، أي يقول الله أكبر. التكبير تعظيم لله واعتقاد أنه لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. وإذا هبط الأودية ونحوها سبح، يقول سبحان الله دون رفع صوت. قالوا: النهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير فنهاهم عن ذلك، قال: اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. لعلي أنبه هنا على يعني أمر يحسن التنبيه عليه. الآن يعني وسائل النقل اختلفت عن المركوبات القديمة أو الإبل والخيل. المركوبات الحديثة الآن الطائرة إذا ركب الإنسان الطائرة ليس الصعود مثل أول، يعني صعود قليل على الثنايا أو على ارتفاع قليل، وإنما ارتفاع في علو شديد، حتى إن الراكب في الطائرة يعلو السحاب، يكون السحاب تحته، السحاب يكون تحته، يعلو علوا شديدا عن الأرض، ارتفاع شديد عن الأرض. فمن السنة أخذ من هذه الأحاديث: وأنت في الصعود تكبر الله، وفي علوك تكبر الله. ولهذا أقول من أحسن ما يستحب الراكب للطائرة أن يكثر من التكبير، أن يكبر الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من أحسن ما يعتني به الراكب للطائرة أن يكبر الله. وإذا وصل إلى البلد الذي هو قادم إليه وبدأت الطائرة تنزل هبوط، ماذا يفعل؟ يسبح: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. إذا نزل سبحنا. قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. هذا أيضا في الطائرات، في الصعود وفي علوك في الارتفاع العالي الشديد تكبر الله، ثم عند الهبوط والنزول تسبح: سبحان الله. والتكبير في العلو في حكمة ذكرها أهل العلم، لأن النفس مثل ما قدمت ضعيفة، ولما يرى الإنسان نفسه في العلو ويرى السيارات والناس الأشياء الصغيرة جدا يرى نفسه ماذا؟ يحس أنه كبير والدنيا صغيرة تحته، فتبدأ نفسه تتعاظم وتكبر، فيطرد عن نفسه هذه بتكبير ربه، بتكبير ربه سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر. ومعنى الله أكبر أي لا أحد أكبر من الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي لما دعاه إلى الإسلام، قال وما يفرك يعني من الإسلام، أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ هذا معنى الله أكبر. هل شيء أكبر من الله؟ أي لا أكبر من الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال المهلب: تكبيره صلى الله عليه وسلم عند
أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبح، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال المهلب: تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل، وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء. وتسبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس، فإنه بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، وكلهم يا حي يا قيوم حافظا ومعينا وظهيرا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واكبت عدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.